مثل النفقة، تختلف نفقات الابن من البنت، فهذا يختلف بحسب حاجته، هذا يعطيه حاجته وهذا يعطيه حاجته من ملبس أو مركب، فلا يجب تسوية بينهما في مثل هذا. وشيء يعطيهم من باب التخصيص، فهذا هو الذي يكون فيه العدل، يخصه من بين أولاده بغير معنى، فيخصه بشيء من المال لغير معنى، فهذا هو الذي يجب العدل فيه. أمر آخر يخصه بشيء لمعنى فيه، فهذا فالأمور إما أن تكون لحاجة تعمهم جميعا، فهذا تختلف حاجة كل إنسان في المطعم وفي في 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 الملبس وفي المأكل، كل إنسان قد مع بعض الأولاد لا يناسب هذا المأكل وقد لا يتلائمه، وقد تكون الحاجة مثلا قد تكون الحاجة لهذا الشيء دون هذا الشيء. وأمر آخر يخصه بعطية لمعنى فيه، مثل قد يكون الولد محتاج لمال لا تحتاجه البنت، أو البنت تحتاج لهذا المال لأمر عارض فخصه لمعنى فلا بأس، أو كما ذكر السائل أن يكون الولد محتاج لعلاج أو معاق محتاج لعناية فيعطى ويخصص لأجل هذا المعنى فلا بأس. الأمر الثالث أن يعطى وأن يخصص وأن يميل إليه بغير معنى من المعاني العامة أو من المعاني الخاصة، بل هو نوع من الميل ونوع من الحيف مثل هذا، فهذا هو الذي جاءت الأدلة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: إذا بنى الأبناء مسجدا لوالدتهم المتوفاة فهل يدخل في حديث إذا مات ابن آدم؟ وهل يختلف الوضع إذا كان المال من أبناء من مال الأبناء أو من مال الأم؟
هذا إذا كان المال الذي بني من المسجد أوصي بوقفه فهو جار مجرى الوقف، أوصى بوقفه وصية، إذا كان أوصى الميت بوقفه فهو وقف جار مجرى الوصية يجري عليه نفعه، وكذلك إذا أرادوا أن يوقفوهم وهو لم يوقف فإنه يصله نفعه ويصله بره وخير، لكن ليس كمن وقف في حال صحته وموته. فمن وقف على الميت شيء، جعل هذا المسجد وقفا على فلان، أو هذا البيت أجره صدقة على فلان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لسعد رضي الله عنه لما قال: إن أمي افترثت نفسها وأظنها لو تصدقت لو تكلمت تصدقت، أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فأجرى لها سعد ماء أو بئرا أو حديقة، فالمقصود أنه ينفع الميت بعد وفاته ما يفعله أولاده.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال لشركة عمومية لبناء المساكن وبقية المال بعد السكنة؟ يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال لشركة عمومية لبناء المساكن وبقية المال بعد أن يسكن؟
ما في مال لا بأس، يعني إذا اتفق مع شركة أو اتفق مع مقاول هذا من باب الاستثناء، والاستثناء لا يشترط له تقديم المال في بداية الأمر، بل يكفي مثل ما تقدم هذا بخلاف السلم. فلو مثلا اتفق مع المقاول أو اتفق مع الشركة ودفع له مثلا 100,000 ريال مقدم ثم الباقي على تسليم العمل لا بأس، هذا لا بأس به وجاري مجرى الاستثناء كما تقدم، وبعضهم أدخل في باب السلم، والأظهر أنه عقد مستقل فلا بأس بإجراء العقد على هذه الصفة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل للمعلم أن يهب أحد طلابه درجات بدون وجه حق؟
لا يجوز أن يهب درجات، هذا واضح، لا يجوز أن يهب درجات بغير وجه حق، لأن مثل ما قال السائل ليس له وجه حق، إنما لو خصه مثلا بشيء من التشجيع والتحفيز لنبوغه مثلا أو لدينه أو لفضله أو علمه حتى يقتدي به زملاؤه فلا بأس، مثل ما قال أهل العلم أنه يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال إذا كان معنى يقتضي، مثل يكون ابنه هذا ولده هذا أو بنته هذه متجهة إلى العلم أو كان هذا الولد من ابن وبنت معتن بوالده أو والدته في بره والقيام عليه والعناية به، فلا بأس بذلك أن يخصه بشيء من المال لأجل هذه المعاني الشرعية. أما ما سوى ذلك فلا يجوز. كذلك أيضا يخص الوالد، أن يخص المدرس بعض الطلاب بمعنى من المعاني، فهذا لا بأس به. أما لغير ذلك فلا يجوز، لأنه نوع من الحيف والميل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. سبق حديث النعمان بن بشير وحديث ابن عباس في عطية الأولاد، وحديث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وسبق أن هذا أصل في وجوب العدل في عطية الأولاد، وأنه يجب أن يكون على ما قسم الله، هذا هو الأظهر لهذه المسألة كما تقدم، خلافا للجمهور الذين قالوا إن التفضيل جائز وإن كان مكروها عندهم. والصواب ما دل عليه النص كما تقدم، في أنه قال: لا أشهد على هذا، أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جو. وذلك أن الأولاد كما هو معلوم يحصل بينهم من الشحنة في مثل هذا ما هو معلوم إذا حصل تفضيل بينهم، وذلك أنهم بالنظر مثلا إلى والدهم أو بالنظر إلى والدتهم حينما يفضل بعضهم على بعض يحصل فيهم شيء من المغايرة تفضي إلى العداوة والبغضاء غالبا، والوالدة أيضا ملحقة بالوالد. وأيضا حديث ابن عباس فيه النهي عن رجوع في العطية، وليقال: ليس لنا مثل السوء. وإما يتعلق أيضا بالعطية الأولاد، أن أكثر أهل العلم قالوا إن هذا خاص بالأولاد دون سائر الأقارب للمعطي، وألحق آخرون بهم سائر الأقارب مثل الإخوة والأعمام، بل والزوجة إذا أعطى أولاده ولم يعطها. ومنهم من اقتصر على ما جاء في هذا وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومنهم من فرق بين إما إذا كان سائر الأقارب، إذا كان سائر الأقارب وارثين أو كانوا غير وارثين، فإن كانوا وارثين فإنه لا يفضل بينهم، مثل أن يكون له أخوان وهما اللذان يرثانه وليس له ولد ذكر يحجبهم، فإنه يعدل بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض، لأنه لو مات ورثه كذلك. وكذلك إذا كان له أعمام، فقالوا: فرق بينما إذا ورثوه وما لم يرثوه. منهم من قال إنه يجب العدل حتى ولو لم يرثوه، لكن في الأولاد هو نص الخبر كما جاء في روايات حديث النعمان بن بشير. قالوا: عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وهذا مستثنى مما تقدم، وهو أنه لا يجوز الرجوع في العطية مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، واستثنى من ذلك الوالد، والوالد يشمل الوالدة، فله أن يرجع في عطيته، خاصة إذا كانت العطية فيها حيف أو جور مثل أن يكون أو ميل، ومحابات، مثل أن يعطي بعض ولده دون بعض، فإنه يجب أن يرجع على الصحيح. بل قال بعض العلم لو أنه خص بعض ولده ثم مات فإن العطية لا تطيب له، فيجب عليه أن يرد تلك العطية، ويرجع أيضا عليه الورثة بما مقدار ما أعطى، أو أن تحسب من الميراث إن كانت تخرج من نصيبه من الميراث، إنفاذا لأمر الله سبحانه، ولأنه على غير أمر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو على غير أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يرد، ولأن فيه مصلحة للورثة وفيه مصلحة للميت، فيجب الرجوع فيها ولا تطيب له ولو مات، خلافا لجماهير العلماء، وهو المذهب فيما إذا مات أنه لا يلزمه الرجوع، بل عطية اتصلت بالقبض ومات المعطي فلا يرجع، وإن كان هنا لا يرجع عليه ولا يلزمه أن يردها في الميراث، وإن كان هنالك إثم فقد باء به الميت. ومن قال بهذا قال إنه على غير أمر الله ويجب أن يرد إلى أمر الله. وهذا في باب الوقف والوصية والعطية. قالوا كما أنه لو عمل على غير أمر الله في الوصية أو في الوقف فإنه يرد إلى أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فكذلك في هذا في باب العطية إذا فعلت على هذا الوجه فإنها ترد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يهدي ويهدى إليه ويقبل العطية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، وكانت عطاياه وهداياه المقصود منها المصالح الشرعية، ولهذا كان يقبل هدية الكفار ممن يكون في قبولها مصلحة، وكان يهدي لهم عليه الصلاة والسلام فيما يكون فيه مصلحة، وكان أصحابه يهدون إليه وكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. فهذا هو المشروع في الهدية، وليس المقصود أن يثيب عليها مثلها تماما وكقدرها، بل المقصود هو شعور الإنسان نحو أخيه، والرجل نحو أخيه والمكلف نحو أخيه من الرجال والنساء، بأنه يقدر له هذه الهدية، فإن تيسره يرد ما تيسر ولو كان شيئا يسيرا فهو حسن، لأنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ولأن هذه الهدية يثبت المودة وتزيد الألفة، خاصة إذا كانت الهدية بين الأخوين مهادات يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن ربما كانت أعظم من الصدقة وأفضل في بعض الصور. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: وزاده فقال: رضيت؟ فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحديث رواه أحمد، وقد رجعت سنده في المسند فوجدته على شرط الشيخين من رواية يونس عن حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر الهدية، خاصة مع بعض الناس ممن يكون فيه جفاء. والخبر المشهور المعروف هذا حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، وحديث جيد بنفس هذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام أهدى له أعرابي بعيرا فأعطاه عليه الصلاة والسلام 6 بكرات، يعني بعير جمل فتي صغير السن، فأعطاه 6 بكرات عليه الصلاة والسلام، أو بعيرا صغيرا، فلم فسخطها فلم يرضها، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر من باب العظة أنه أعطاه واحدة وأعطاه 6 جيدة وحسنة فلم يرضى، فقال ثم قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من مهاجري أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهذا أيضا كما سبق أنه كان يعطي ويزيد في العطية، وكان الناس ربما أعطوه تحريا لما يعطي عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل هدية ويثيب عليها، وهذه الهدية التي يكون المقصود منها الثواب والعطاء ممن يهدى إليه. وربما كان المهدي يريد بذلك أن يعطى، خاصة إذا أهدى الأدنى للأعلى، لأن الهدية إما أن تكون من الأدنى إلى الأعلى، فهذه في الغالب تسمى هدية الثواب. فمن كان بهذه الصفة فإنه يرجى أن يعطي أو أن يرد أكثر مما يعطي، فهي هدية الثواب ولا بأس بها. فقد كانوا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرد أضعافا وأكثر مما أعطى ولا يمنعهم. وقد تكون الهدية من الأدنى إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، فهذه وإن كانت هدية لكن لا يقصد من الثواب، ففيها شوب من مقصود الصدقة، ويراد بها وجه الله، يراد بها وجه الله. أما الهدية من الأدنى والأعلى فيراد بها وجه صاحبها الذي يعطى، وقد وفي الغالب أنه لا يراد بها وجه الله، إنما يراد بها وجه صاحبها والتقرب إلى هذا الرجل بأنه يريد أن يتقرب إليه بهذه الهدية حتى يعطيه أكثر منها، يعني في أمر مباح ولا بأس به. وقد تكون الهدية من المساوي للمساوي، وهذه الهدية تكون بين الإخوان وبين المتحابين، ويقصد بها مزيد الألفة ومزيد المحبة والمودة، فهذه أيضا يشرع الإثابة عليها. أما تلك هدية من الأدنى إلى الأعلى فإنها هدية الثواب، ومن لم يرد الثواب فلا يقبل الهدية، من لم يرد أن يرد هذه الهدية ممن يرجى أن يعطي أكثر فلا يقبل تلك الهدية. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذا هو الشاهد لقولها العمرة والرقبة. العمرة والرقبة نوعان من الهدية، ولهذا ذكرهما في باب الهدية. والعمرة اختلف العلماء فيها وفي صحتها وفي معناها، والأظهر أنه كما في الخبر أنه نوع من الهدية، وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. ومعنى العمرة أن يقول: وهبتك أو أعطيتك هذا البيت أو هذه السيارة أو هذا المتاع لك ما عشت ولك عمرك، يعني ما دمت حيا، ما دام لك عمر وأنت حي، فهذه هي العمرة. والرقبة أيضا هي مثلها، وهي أن يقيدها وأن يقول: لك هذه الأرض أو هذا المال أو هذا البستان أو هذه السيارة لك لآخرنا موتا، أو لمن يموت، لمن لك إن مت قبل رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. فقيدها إلى تقييدا زائدا. وسميت رقبة من المراقبة، لأن كل واحد منهم يرقب الآخر وينتظر وينظر من يموت، هل هو المرقب والمعطي أو المرقب وهو المعطى، وهي نوع من الهبة. والأظهر أنها من باب الهدايا والعطايا الصحيحة، لأن الحديث جاء، الأخبار جاءت في جابر وغيره أنه عليه السلام قال: العمرة جاء العمرة جائزة، العمرة ميراث لأهلها. وفي لفظ: فإنه قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وجاء: إنما العمرة هي التي هي لك ولا يعقبك، أما إذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا يبين أن العمرة صحيحة. والرسول عليه السلام قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، ليس من باب النهي عنها، لكن لأجل البيان، ويبين أن هذه العطايا وإن كانت في الجاهلية كانوا يتعاملون بها، وكانوا ربما أعطى على هذا الوجه، فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أنها صحيحة وأنها نوع من الهبة أو العطية أو الهدية، لكن بين وجهها وأن من أراد الرجوع فيها بعدما أعطاها عطاء مطلقا أو جعلها له ولأولاده ولذريته أو لك ولأولادك فإنه لا يرجع فيها بخلاف ما كانوا قبل ذلك، إنه ربما رجع فيها. فكانوا قال انتبهوا واحذروا، فإن فلا ترقبوا وتعمروا وتظنون أنكم ترجعون فيها، فمن أرقب وأعطي فهي له، وهو قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث والسهمان فلا يرجع فيه فليتبين. وعلى هذا تكون يتحصل من الأخبار أن الرقبة والعمرة على أنواع. النوع الأول أو أن يقول هي لك ما عشت ولعقبك، فهذا جعلها له ولعقبه، وهذه عمرة نافذة وهي نوع من عطية ولا يرجع فيها مطلقا، لأنه جعلها له وبعد في حياته ولورثته بعد وفاته، فهي ملك ثابت لمن أعمر ولمن أرقب وأعطي. هذا القسم الأول. القسم الثاني مقابله، وهو أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت فهي ترجع إلي، أو لك عمرك وإذا مت فهي ترجع إلي، شرط رجوعها إليه وقيدها في حال حياته وأنها ترجع إليه. فهذه الصحيح أنها من باب الهدية، وهي من باب الهدية المقيدة. والصحيح أن الهدية وإن كانت مقيدة أنها نافذة، خلافا لمن قال إنه لا يصح تقييد الهدية بأن يقول وهبت لك هذا شهرا وهبت لك هذا سنة. صحيح أنه لا بأس بها ولا غرر فيها ولا ضرر، وهي نوع من العارية. على هذا تكون نوع من العارية لأنه قيدها، فكأنه أعاره منافعها هذه الفترة ثم يرجع فيها، وتكون من باب الهدية لأنه أعطاه إياه بلا مقابل وبلا عوض. القسم الثالث من أنواع العمرة أن يعطيه إياها عطاء مطلقا، يقال هي لك هذا الشيء، أو أعطيتك هذا الشيء عمرك أو حياتك، ولم يقيده بالرجوع إليه بل أطلق، لكن ذكر له أن هذا له حياته وله عمره، ولم يقيدها في حال، لم يقل إذا مت ترجع إلي بل أطلق ذلك. فهذه اختلف العلماء فيها، والأظهر أنه إذا لم يقيدها ولم تدل إذا لم يقيدها بالرجوع إليه ولم تدل قرينة على ذلك عرف بذلك، فإنها تكون عطية نافذة لمن أرقب ولمن أعطي. وهذه كانت كما سبق تستخدم، والمعروف والمشتهر في باب العطية والهدية هو المهادات والعطية على وجه الهدية أو على وجه الهبة، لكن إذا وقع شيء من هذا على هذا الوصف فإنه يكون على ما جاءت من أخبار وعلى هذه الأقسام الثلاثة. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحب فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. الحديث متفق عليه، وفيه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام فأضاعه الذي أعطاه إياه، فقال عليه الصلاة والسلام فأراد أن يشتريه فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وهذا في دلالة على أن من أعطى من تصدق بصدقة لإنسان فلا، أولا لا يجوز الرجوع فيها بلا عوض، هذا ذكر بعض العلماء الاتفاق عليه أنه لا يرجع فيها لأنها صدقة فهي أبلغ من العطية، ولأنه أراد وجه الله والدار الآخرة فلا يرجع في عطيته في صدقته. الأمر الثاني أنه لو رآه يبيعها هذا المتصدق عليه، تصدق عليه بشيء من المال فرآه يبيع هذا المتاع أو هذه الصدقة فلا يجوز له أن يشتريها لنص هذا الخبر. قال بعض العلم لا بأس أن يشتريها، والله أنه لا يجوز أن يشتريها مطلقا، وإن كانت الصدقة صدقة وإن كانت الزكاة زكاة فرض فلا إشكال، وإن كانت أيضا صدقة تطوع فكذلك. وقال بعضهم لا بأس أن يشتريها لأنه اشتراها بماله فلا بأس. وقد ثبت في حديث سعيد الخدري عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز ولغارم ولعامل عليها ولرجل اشتراها بماله ولفقير ولغني اشتراها من فقير أو لفقير تصدق عليه فاشتراها غني فاشتراها منه غني. فقال في ضمنها هو حديث جيد حديث سعيد الخدري هذا روي متصلا ومرسلا والصواب أنه متصل. وفي قال: ورجل اشتراها بماله. وقالوا إنه إذا اشتراها بماله فلا بأس. يقال إن هذا الخبر الرجل اشتراها بماله لمن أراد أن يشتري صدقة من فقير والزكاة ليست منه من غني من شخص آخر. فإذا أراد الفقير أن يبيع زكاته فإنه لا بأس أن يشترى منه، لكن إذا لا يشتريها من تصدق بها. وعلى هذا يكون هذا النص حديث أبي سعيد الخدري مخصوص بحديث عمر الخطاب، وأنه لا يدخل في الشراء صاحب الصدقة. هذا هو الأوجه في توجيه الحديث. وقيل إن حديث أبي سعيد في صدقة الفرض وأنه إذا رجل اشترى لغني اشترى ماله يشمل صاحب الصدقة وغيره، ويكون إذا أراد أن يشتري صدقته الفرض لأن صدقة الفرض لا منة فيها. والأظهر هو العموم وأنه لا يشتري صدقة الفرض ولا صدقة التطوع، وهذا معلوم لأنه إذا عرض صدقته وأراد أن يشتريها صاحبها فإن المتصدق عليه في الغالب تنكسر نفسه إذا رأى صاحب الصدقة يريد أن يشتريها، فربما لم يحصل بينهما مواكسة، وربما خجل منه فنزل في السعر حياء منه لأنه صاحب الصدقة، وهذا واقع. وربما أيضا لم يشتد معه في السعر وباعه برخص طمعا في صدقته مرة أخرى. والشارع من الحكيم يشد الأبواب التي تفضي إلى الأمور المحظورة والممنوعة خاصة فيما أخرجه لله. فالأظهر أنه كما قال عليه السلام: لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، يعني لا تعد مطلقا مهما كان. وإذا أراد يعني وإذا أراد هو، ويمكن أن يقال مثلا إذا كان له رغبة في صدقته ورغبة في زكاته، يعني رغبة في صدقته ورآها تباع وأحب أن يشتريها، يمكن يقال أنه يشتريها من طريق وكيله، يوكل إنسان من باب الحيلة بأن لا يعلم ذاك المتصدق عليه فيشتريها له، ويكون كمن لا يدخل أنه اشتراها مباشرة بل بواسطة وكيله، فينتفي المحذور الذي جاء في هذا الخبر أو الذي استنبط معناه من الخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وهذا الحديث حديث جيد وفيه مشروعية المهادات، ولهذا قال تهادوا أمر بالهدية، تحابوا يعني تحصل بينكم المودة والمحبة. وجاء إن الحديث عند الترمذي من حديث أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وفي ضعف عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني غشه وحقده. وجاء في هذا المعنى أخبار، وهذا أمر وأقل الأمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. والحديث إسناده ضعيف كما ذكر المصنف، لكن المعنى الذي دل عليه هذا الخبر وهو دفع المفسدة وهو أنه يسل السخيمة والحقد، دل عليه ذاك الخبر وهو حصول المحبة والمودة، وهو دليل على ذهاب الغل والحقد بين المتهاديين أو المتهادين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نسات. متفق عليه. وهذا من عناية الشارع الحكيم بأمر الهدية بين النساء. في اللفظ الآخر: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نسات، يعني هذا أنه لا يحتقر شيء ولو كان قليلا، لأن الهدية وإن كانت قليلة فإنها تكون كثيرة مع الزمن. والمشروع هو مسمى الهدية، يشرع التهادي بالطعام ولو كان يسيرا. وقال بعضهم إنه من باب ليس من باب ذكر هذا الشيء إلا من باب الحث على الهدية. وقيل إنه يراد به المهاداة ولو بالفرسم لأنه قد يحتاج إليه في بعض الأحيان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأطعم جيرانك لفظ فأصب منها جيرانك. لأن الهدية لها فيها المصالح, هذه المصالح. وهذا ما يبين أن المرأة لها أن تطعم وأن تخرج من بيت زوجها مما يكون العرف فيه المهاداة فيه لا يستنكر بين النساء من الطعام. وكذلك العرف يجري في مثل هذا إذا أراد أن تصدق وكان صاحب البيت وزوجها يحب ذلك ولا يكره ذلك, على تفصيل ذكره أهل العلم في هذا الباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصحه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله, يعني من قوله منصوب على نزل خافض هنا. عن ابن عمر هذا جاء مرفوعا وموقوفا, والأظهر صحته موقوفا على عمر رضي الله عنه. أما مرفوعا فهو ضعيف. وهذا يبين أن من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. هذا في هدية الثواب كما يقول العلماء, الهدية التي للثواب, معنى أنه يعطي العطية يريد أن يعطى أكثر منها أو على الأقل ما يساويها. لكن من يريد الهدية للثواب فإنه يعطي لأجل أن يعطى. وهذا مثل ما تقدم في الهدية التي يقصد بها الرد, وهي في الغالب تكون من الأدنى للأعلى. فلو أعطى هدية فلم ويريد بذلك الثواب فلم يعطى هذه الهدية فهي جارية مجرى البيع عند أهل العلم. ولهذا إذا لم يعوض منها فإنه يرجع في هديته. باب اللقطة. اللقطة هو المال الضائع من صاحبه. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وهذا يبين أنه ليس كل لقطة يجب حفظها ويجب تعريفها. ولهذا ثبت في هذا الخبر أنه عليه السلام قال لولا أني أنه مر بتمرة قال لولا أني أخشى أن تكون صدقة لأكلتها. وثبت معنى في صحيح البخاري عن أبي هريرة. وجاء أيضا معناه في خبر آخر خارج الصحيح أنه أكل تمرة فجعل يتلوى عليه الصلاة والسلام في الليل, فأدركت عائشة منه ذلك فقال ما معناه إنه أكلها إنه أخذ تمرة فخشي أن تكون من الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه التحرز من الأشياء اليسيرة ولو كانت قيمتها يسيرة, التحرز منها إذا خشي أنها مملوكة للغير. وفي هذا أن كما قال جمهور العلم أن الشيء الحقير لا يعرف كالتمرة ونحوها. وجاء في حديث جابر عند أبي داود من حديث مغيرة بن زياد أنه عليه الصلاة أن قال جابر عبد الله: رخص لنا في العصا والصوت وأشباهه يأخذه الواحد أو يأخذه الرجل ينتفع به. وهذا يبين أن الشيء اليسير لا يعرف. قال كثير من العلم: هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس فلا يعرف ولا يجب تعريفه. فإن شاء أخذه وحفظه فهذا هو الأولى, فإن شاء أخذه واستفاد منه فأكله أو أطعمه لفقير أو محتاج فلا بأس بذلك ولا يجب تعريفه. جاء في حديث عند أحمد من يعلى بن مرة أن الشيء اليسير يعرف 3 أيام, وإن كان فوق ذلك يعرف 6 أيام, لكن الحديث ضعيفة. الصواب أن الشيء اليسير لا يعرف. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحلاها وتريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وحي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصل في اللقطة وفي وجوب حفظها لمن التقطها. قال: اعرف عفاصها, وهو الوعاء الذي تحفظ فيه والإناء الذي تكون فيه, والوكاء هو الخيط الذي تربط به إذا كانت لها وكاء أو غير ذلك مما يكون مما يحفظها من أن تكون مثلا في بوك هو حفظت فيه فيحفظ هذه أو تكون في خرقة في أي شيء. وهذا يبين. واللقطة تطلق على المال من غير الحيوان، والحيوان يقال له ضالة. وهذا في اللقطة التي يجدها ربها ولها وعليها علامات تدل عليها، فإنه عليه أن يحفظ علاماتها وأن يعرفها، يعرف عفاصها ويكاءها. ويأتي فيها في الرواية الثانية حديث عياض الحمار أنه يشهد شاهدي عدل وأنه استحب له ذلك خشية أن يكتم أو أن يغيب أو كذلك ربما عرض له ما يعرض من موت أو نحوه، فالشهادة على ذلك حسن من باب حفظ المال. وهذا يبين أنه يجب لمن التقط لقطة أن يحفظها، وهذا في اللقطة التي يريد أن يعرفها، فلو وجد لقطة وأخذها وكانت على هذه الصفات فعليه يحفظها وأن يحفظ صفاتها ثم بعد ذلك أن يعرفها. قال العلم التعريف يختلف في مثل هذا، فيكون في أول الأمر يعرفها كل يوم مدة أسبوع، ثم بعد ذلك مرة كل أسبوع مدة شهر، ثم بعد ذلك في بقية السنة فإنه يعرفها مرة واحدة كل شهر. ثم من اللقطة إذا كانت مما يعلم أنه إذا كانت اللقطة في مكان يخشى عليها من الضياع والتلف فلو تركها سرقت ولو أخذها فإن من لها مؤونة، فالصحيح يجوز أن يلتقطها للحفظ لا للتعريف. فلو أنه رأى لقطة وخشي إن تركها أن تسرق وهو لا يريد أن يعرفها لأن عليه مؤونة في ذلك وقد لا يقول ذلك، فالصحيح يجوز أن يلتقطها للحفظ ولا يلزمه أن يعرفها إلا إذا كانت في مكان لا يخشى عليها فيتركها لمن يعرفها. أما إذا كانت في موطن يخشى عليها من الضياع أو السرقة ولو تركها فإنها تؤخذ وتسرق وتضيع من ربها وهو قد لا يستطيع القيام بها أو لا يتمكن من ذلك، فالأمر دائر بين مصلحة ومفسدة، فيغلب جانب مصلحة حفظها ولا يلزمه تعريفها إلا إذا أخذها بنية التعريف وجب عليه. أما إذا أخذها بنية الحفظ مع أنه يخشى إذا أخذ بنية الحفظ ولا يريد أن يعرفها لأنه لا يستطيع لا يتمكن أن يقوم بها ولو تركها خشي عليها فكما تقدم. وكذلك من اللقطة الإبل، قال دعها ما لك ولها معها حذاؤها وسقاء تريد الماء وتأكل الشجر، معها الحذاء الخف والسقاء في بطنها الماء وعنقها طويل وتتحمل، فلهذا قال دعها. وذكر العلماء أن الإبل إذا كانت بمسبعة أو موضع يخاف عليه من أن يكون فيه موضع قطاع طرق أو قريب من أناس يستحلون أموال المسلمين فينظر في مثل هذا، فإذا خشي أن تؤخذ فلا بأس أن يأخذها. ولهذا نص العلم على أن الإمام يجب عليه أن يحفظ الأموال لأربابها وإن كان لا يجب عليه يعرفها. كذلك عموم المسلمين إذا خشي على المال الضياع والهلاك وإن كان مما يحفظ نفسه غالبا كالإبل، وكذلك بعض أنواع الحيوانات التي تحفظ نفسها من السباع، فإذا خشي عليها من الهلاك أو الضياع أو بأرض مشبعة فأراد أن يحفظها لصاحبها فلا بأس بذلك. وكذلك ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك والذئب لأنها ضعيفة، فلهذا أمر فهي دائرة بأن تأخذها أنس أو أن يأخذها أخوك أو أن يأكلها الذئب، فعليك أن تأخذها. وإذا أخذها فإنه دائر بين أمور ثلاثة، إما أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها، وبين أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها، أو أن يبيع أن يذبحها ويأكلها ولكن بقيمتها، ثم بعد ذلك عليه أن يعرفها إذا عرف صفاتها، ثم إذا جاء صاحبها أعطاه إياه. وإذا مضت السنة كما تقدم فهي له إلا أن يأتي صاحبها يوما من الدهر فإنه يرجعها له كما قال عليه السلام فاحفظها حتى يأتيها ربها في لفظ ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه في لفظ فاحفظها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها أو شأنك بها يعني إلزم شأنك بها. ثم قال فإن جاء ربها فأعطها إياه، أو فأمره بإعطائها إياه قبل السنة، وأمره أن يرجعها أيضا بعد التعريف. وهذا يبين أن كما قال الجمهور أنه حتى بعد مضي سنة التعريف فإنها تكون له، ولا يلزمه تعريف بعد ذلك على الصحيح، لأن التعريف حول واحد. لكن لو جاء ربها بعد ذلك خيره بين إمضائها له وبين أن يضمنها له. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. وهذا يبين أنه يجب تعريف الضالة، هذا الأصل أن الضالة يجب تعريفها ولا يجوز أن يكتمها. ولهذا ثبت في حديث ابن هريرة عند أبي داود وغيره أنه قال في الضالة المكتومة قيمتها مرتين، إذا كتمها فإنه إن تلفت بغير كتمان فهو ضامن لها، وإن تلفت مع الكتمان فهو ضامن لها بقيمتها مرتين عقوبة، لأنه أشبه السارق في الحقيقة وهو خائن، وإن لم يصل إلى درجة السائق لأنه خائن، ولهذا لم يجب عليه الحد. والقاعدة أن من لم يجب عليه الحد فإنه تضعف عليه القيمة مرتين، لا ضعف عليه قيمتها إذا تلفت لأنه كتمها ثم عليك اطلع عليه، فوجب عليه أن يضمنها لصاحب باب العقوبة والتعزير العقوبة المالية. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان. وهذا كما سبق أنه يشرع أن يشهد عليها، ويشرع وأن يعرفها في الحول الأول والسنة الأولى. وجاء في حديث أبي بن كعب أنه يعرفها ثلاثة أحوال، لكن الصواب أن هذا وهم بعض الرواة، أو أن هذا كان في أول الأمر لما كان التشديد في أمر الأموال، ثم بعد ذلك كان التعريف حولا واحدا، ثم بعد قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء، معنى أنه بعد التعريف سنة فإنه يكون مالا من أمواله إذا لم يأتي صاحبه، وإلا فإنه يرده إلى صاحبه كما جاء في بعض في الأخبار الأخرى قال ولتكن وديعة عندك، وأنه إذا جاء فإنه يردها إلى صاحبها. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وهذا أيضا يبين أن من أنواع اللقطة التي يجب تعريفها مطلقا وهي اللقطة التي للحاج. وثبت حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إلا لمنشد، ولا لا تحل لا لقطتها إلا لمنشد، حديث ابن عباس. في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف، من النشيد وهو رفع الصوت، معنى أنه يجب عليه أن يعرفها مطلقا وأن يجتهد في تعريفها. ولهذا حكى بعضهم عن جمهور العلماء لهذه الأخبار أنه يجب تعريفها دائما، وأنه لا يكتفى بحول واحد لقطة الحاج خاصة، وذلك أن الحاج أو أن الحجاج يريدون البيت من سنة إلى سنة، فلو اكتفى بسنة واحدة فإنه قد لا يتصل إلى صاحبه، والحاج قد يذهب منه المال، فلو عرفه سنة فقد واكتفى بها فيأتي السنة الآن أخرى فلا تعرف فلا تصل إلى صاحبها. ولأن أصحابها ولأن الحجاج في الغالب يرجعون إلى بلادهم فقد لا يسمع ولا يصل إليه خبر عطية خبر اللقطة التي ضاعت المال الذي ضاع منه، فشرع أن يعرفها في السنة الثانية حتى تصل إلى ربها، أو أن يسمعها مثلا من علم أنه ضاعت من الحجاج ضاعت منه لقطة فيعلمه بذلك ثم تصل إلى ربها. وقال الجمهور إن اللقطة هنا خاصة بالحرم، لقطة الحاج. وذهب آخرون من العلم إلى أن اللقطة الحاج تشمل جميع مواقع الحج والأماكن التي يكون فيها الحجاج حتى عرف أيضا، وكذلك إذا كانوا يأتون إلى المدينة وهذا هو الأظهر. ولهذا في اللفظ الآخر قال نهى عن لقطة الحاج أو لقطة الحاج، وهذا يشمل كل المواضع التي يكون فيها الحجاج. وقد يقال أيضا إذا غلب على ظنه أنها لحاج وإن كانت في غير مواضع الحج، إذا غلب على ظنه أنها لحاج خاصة في مثل هذا الوقت أن يكون عليها علامة أو عليها ما يدل عليها أنها لحاج من هذه البلاد أو وافد من خارج هذه البلاد وغلب على ظنه، فالأظهر أنه يجرى الحكم فيها وأنه يعرفها مطلقا. ومن وكذلك أيضا إذا من ذلك الباب إذا وجد لقطة وخشي أن تذهب على الحاج أو على غيره فلا بأس أن يلتقطها، وإن كان لا يريد تعريفها أن يحفظها لصاحبها كما تقدم، وإيصالها إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية فإنه يكون يقومون مقامه، لأنه يقوم مقام الحاكم في هذه النفس المسؤول هذا أو الجهة المسؤولة تقوم مقام الحاكم في هذا، والحاكم له نظر في أموال الناس في حفظها كما تقدم. وكذلك أيضا لو رأى مالا مثلا في غير وهو غير مال حاج وكما تقدم ولا يريد تعريفه أو لا يتمكن من تعريفه فأخذه وأرجعه إلى المسؤولين عن حفظ الأموال، كذلك أيضا من هذا هو من هذا الباب. وكذلك أيضا إذا كان مثل ما تقدم مما ينبغي أن يعلم إذا كان المال لا علامة عليه، ما هنالك علامة تدل عليه، مثل يجد دراهم مرمية في طريق ليس عليها علامة وليس فيها شيء من إثباتات تدل على صاحبها ويغلب على ظنها أنها لا تصل إلى صاحبها لأنها فئة من الدراهم ليس هنالك علامة تدل عليها، فهذه أيضا لا بأس من التقاطها ولا يلزم تعريفها لأنه لا يمكن تعريفها. من ذلك أيضا أن يجد مالا في صحراء ولا فإن تعريفه غير ممكن إلا إذا أراد أن يعرفه مثل الآن يعرفه عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الكتاب في بعض الصحف فإن هذه طريقة، لكن لا يلزمه ذلك من جهة ما يلحق من المؤونة. وقد وإذا كان المال يسير فعرفها عن طريق هذه الجهات وكان ترتب عليها مال قد لا يلتزم صاحبها به، فإذا كان شيئا يسيرا لا قيمة له أو أنه قد لا يبحث عنه فأخذه أو شك في ذلك فإنه لا يلزم تعريفه ويخرجه ويتصدق، إما أن مخير بين حفظه لصاحبه حتى يرجع إليه، فإن كان مالا يسير فله أن ينتفع به، وإن كان له قيمة وليس بذاك الكثير فإما أن يحفظه له أو أن يتصدق به، ولو رجع صاحبه أو علم بصاحبه فإنه يضمنه له لأنه لم يعرفه. وعن لقمان بن كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهل ولا اللقطة من مال معاد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. حديث جيد حديث المقدام هذا، وهذا فيه ذكر للناب من السباع وأنه محرم والحمار الأهلي وأنه محرم وكذلك لقطة المعاد، وهذا يبين أن اللقطة ليست خاصة بالمسلم، كل مال محترم لمعاهد أو ذمي فإن ماله محترم، هذا إذا علم، لأن إذا كان بين المسلمين فإنه يكون للمسلمين، لكن لو علم غلب على ظنه أن هذا مال لكافر من معاهد أو ذمي مثلا غلب على ظنه بدلالة بقرينة دلت عليه أنه أو أن هذا المكان فيه قوم معاهدون فإنه أيضا يجري مجرى مال المسلم في تعريفه أو حفظه. باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة وهي من الفرض وهي التقدير، والفرائض كما قال العلم هي فقه المواريث وما يلحق ذلك من حسابها، والفرائض من أعظم أبواب العلم، ولهذا اعتنى الله ولهذا جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيرها وبيان أحكام هذا الباب وهو باب الفرائض، بخلاف غيرها من الأحكام فإنها جاءت مجملة في الكتاب العزيز وجاء تفسيرها في السنة. أما الفرائض فإن الله أحكمها وبينها وذكر وفصلها في ثلاث آيات، آيتان من أول سورة النساء وآية آية الكلالة في آخرها. وجاء في بعض الأخبار والأدلة في السنة تبين شيئا من هذا، وهي كالقواعد في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. هذا أصل وقاعدة عظيمة في باب الفرائض، وهو إلحاق الفرائض. هي الفروض المقدرة: النصف ونصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلث والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الأنصباء المقدرة، الأنصباء ستة، وهنالك فرض بالاجتهاد وهو الثلث الباقي في العمريتين، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، والثلث للجد في بعض أحواله في من يورث الجد مع الإخوة كما هو قول الجمهور. أما من قال إنه يسقطهم به كما هو مذهب حنيفة هو قول أبي بكر الخليفة الراشد رضي الله عنه، وقول جمع من الصحابة هو اختيار البخاري رحمه الله، فإنه لا يرد عليه هذا ويسقطه ويجعل الجد أبا. ولهذا قال ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. معنى أنه إذا كان الابن ابن الابن ابنا فكذلك أبو الأب جد، من جهة أنه يسقط الإخوة مطلقا. ألحق الفرائض بأهلها، فالمسألة إذا كانت فيها فرائض فإنه تلحق الفريضة بأهلها، ثم ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فلو هلك هالك عن أخت وعم، تعطى الأخت فرضها لتوفر شروطها، أو عن أختين شقيقتين وعم، أو عن بنت وعم، أو عن بنت وأخ شقيق أو أخ لأب، فإنه يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لأولى يعني لأقرب، لأولى رجل ذكر. وقوله رجل ذكر، ذكر أو قيده بذكر لأجل، اختلف شراح في هذا كثيرا، لكن الأقرب والله أعلم أنه يبين أنه يكون ذكرا، ليس المقصود أنه يكون مثل رجل بالغ، فإنه يستحق نصيبه من الميراث ولو كان في المهد، ولا يشترط أن يكون كبيرا. وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار ولا يورثون إلا من حمل السلاح. فالمقصود أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فيعطى ذو الفرض فرضه، فإن بقي له شيء وإلا سقط. هذا هو طريقة العاصب، فإنه العاصب بنفسه، فإنه تارة يرث المال كله، وتارة يرث بعض المال، وتارة يسقط بالكلية. وعن أسامة بن زيد، لكن هنالك من لا يسقط أبدا وهو من يتصل بالميت مباشرة، مثل الأب لا يسقط مطلقا والابن لا يسقط مطلقا لأنه يتصل بالميت مباشرة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وهذا أيضا في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن الولاية مقطوعة، الولاية مقطوعة بين أهل الإسلام والكفر، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا محل اتفاق، أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا هو قول الأئمة أربعة وجمهور العلماء. وقال معاذ رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما رضي الله عنهم إنه إن المسلم يرث الكافر. وقال معاوية: ما أحسن ما قضى به معاذ، نرثهم ولا يرثوننا، كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، يقصد اليهود والنصارى. لكن هذا استنباط في مقابلة النص ولا يقبل، ولعل من قاله لم يبلغه النص. واستدلوا بقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص عند أبي داود حديث معاذ، لكن هذا الخبر ضعيف، ولو ثبت فلا يدل على أنه على هذا المعنى، بل هو بعيد منه، إنما هو خبر عن الإسلام أنه لا يزال في ازدياد في دخول في كثرة الداخلين فيه، ولا يزال في قوة من كثرة الداخلين فيه. وليس المراد أنه يزيد مثلا بأخذ الإرث من بأخذ المسلم الإرث من الكافر، فعلى هذا لا يرثه، لهذا لنص هذا الخبر. فلو مات ميت عن ابنين احدهم مسلم والاخر كافر ورثه الكافر دون المسلم. وكذلك لو كان المسلم هو الميت وورثه ابنان احدهما كافر والاخر مسلم فانه يرثه المسلم باتفاق ولا يرثه الكافر اتفاقا. وهذا الخبر نص في هذا المعنى. وعلى هذا لا يستثنى شيء. استثنى بعض العلماء الحنابلة إذا أسلم قبل قسمة التركة بعد موت المورث، فلو مات عن ابنين أحدهما مسلم أو الآخر كافر، أو عن قريب له من عم أو ابن أخ أو أخ شقيق وهو كافر ثم أسلم قبل قسمة التركة، قالوا إنه يورث ترغيبا في الإسلام. والصواب أنه لا يورث، لأنه لا يرث المسلم الكافر المسلم لنص هذا الخبر. لكن الكافر إذا أسلم له حق في غير مال الميراث، له حق فيما يتعلق إذا كان يتألف ويعطى لأجل تأليفه من بيت ماله، فحقه في غير ميراث مورثه، حقه في العطايا أو في ما يعطى أمثاله ممن يتألف على الإسلام. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وهذه سئل عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال أبو موسى رضي الله عنه للبنت النصف وللأخت النصف، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. فلما بلغ عبد الله مسعود قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت ما بقي. فجعل الأخت معهم من باب العاصبة مع الغير، جعل لها العصب مع الغير كما قال في الرحبيهم، والبنات والأخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات أو معصبات، يعني أنهن عصبة مع الغير. وفي هذه الصورة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن البنات لا يتجاوز فرضهن الثلثين، فإن كن في درجة واحدة ابنتان بنت الميت لصلبة أو بنتي ابن فلهما الثلثان، وإن كانت واحدة منهن أربع أخذت العليا النصف ومنها أنزل تأخذ السدس تكملة الثلثين لتوفر شروطهما، لأن شرط البنت النصف أن عدم المعصب وعدم المشارك، وبنت الابن تزيد شرطا وهو أن تكون مع وارثة النصف فرضا التي فوقها، فإذا كانت بنت أعلى منها وبنت أسفل منها فتأخذ البنت العليا النصف والبنت التي أدنى منها السدس تكملة الثلثين، مثل لو بنت ابن وبنت ابن ابن، يعني هذا في بنت الصلب ومن أنزل منها ومن هي أنزل منها. فإن كان معهما أخت ورثت النصف، أخت شقيقة أو لأخت لأب، فلهذا قضى فيها بهذا القضاء. وجاء هذا القضاء عن عبد الله عن معاذ رضي الله عنه، لكنه في بنت وأخت، في بنت وأخت، وقال فيها للبنت النصف يعني فرضا وللأخت النصف عصب لأنها عصبة مع الغير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث جيد، وهو في معنى الحديث السابق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا اختلف العلماء فيه، لا يتوارث أهل ملتين شتى. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكافر لا يرث اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، والمجوسي لا يرث اليهودي ولا يرث النصراني، وهكذا كل ملة ترث جنسها وملتها لا ترث ملة أخرى. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفر ملة واحدة، وأن قوله لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني ملة الإسلام وملة الكفر، يقول تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا هو الأظهر، أن السائر كفرة ملتهم واحدة وكفرهم واحد يتوارثون، وأن ملة الإسلام ملة مقابل لهم فلا يرث المسلم الكافر، أما سائر أصناف الكفرة فإنهم يتوارثون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فمن ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي. حديث عمران بن حسين فيه انقطاع كما ذكر وصلنا منهم من قال إن الحسن سمع من عمران بن حسين وفيه فرض الجد وهو السدس وقد أجمع العلماء عليه وقد دل عليه القرآن في قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان ولد فإن لم يكن له ولد وافى لأمه السدس فإن كان أخوة فإن أمه السدس والجد أب هو داخل في مسمى الجد وهو كالأب في أحواله الثلاث فتارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب وتارة يرث بالفرض والتعصيب فيرث بالفرض وحده مع ذكور فرع الوارث فلو توفي عن ابن وجد فللجد السدس والباقي للابن أو عن ابن وجد فللجد السدس وللابن الابن الباقي ويرث السدس ويجمع بين السدس والفرض مع إناث الفروع مع بنت وجد أو بنت ابن وجد فللبنت النصف وللجد السدس فرضا وله الباقي وهو الثلث تعصيبا ويرث بالفرض مع عدم الفرع